بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا من في الدرس الماضي من قصة نبي الله صالح مع قومه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال رحمه الله: أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى، أي بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد. قالوا سلاما، أي نسلم سلاما، جملة فعلية، ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، قال سلام، قيل التقدير هو سلام، قال هو سلام، وأن سلام خبر والمبتدا محذوف، وقيل سلام مبتدا والخبر محذوف والتقدير سلام عليكم. والجملة الإسمية كما قال تدل على ثبوت واستمرار ودوام، سلام عليكم أي دائم مستمر ثابت لا ينقطع، بخلاف قولهم سلام أي نسلم سلاما، أي في ذلك الحين، ويتجدد في حين آخر، معنى أنه ينقطع. أما الجملة الإسمية فتفيد الدوام والثبوت والاستمرار، فكان رده عليه الصلاة والسلام أبلغ من تسليمهم. في هذا كما قال مشروعية أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بدأ الله تعالى بالأحسن ثم قال أو ردوها. قال لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم اللغة أو في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ، أي بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف، ضبطها بسكون الضاد، وأيضا نعرفه مشهور الرضف بالفتح، والرضف أو الرضف هي الحجارة المحماة بأن يكون اللحم لا تمسه النار، إنما تحمى الحجارة فتوضع تحته وفوقه، حجارة محمى ويشوى بها. قال أي بادر لبيتي فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف سمينا، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى تلك الضيافة، نكرهم وأوجس منهم خيفة، وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم. فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إنا رسل الله، أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط، وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه، فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتعجبت من ذلك وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهذان مانعان من وجود الولد، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه، وحلول الخير الإلهي على العبد. عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، كذا ذكره حقها في قبل، أي جملة عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إنه حميد مجيد، أي حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال. حميد الأفعال، لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه وجاءته البشرى بالولد، التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، إن إبراهيم لحليم، أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين، أواه متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عن من سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم. فقيل له: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا فائدة في جدالك. تقدمت شيء من ذكر هذه القصة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. كان لوط كما هو معلوم في بلاد، في قرية سدوم، وسدوم هي من قرى بلاد الأردن، وكان إبراهيم في فلسطين. فلما قدمت الرسل لإهلاك قوم لوط، مروا على إبراهيم ليبشرونه، وكان بين لوط وإبراهيم قرابة، قيل هو ابن عمه، لوط ابن عم إبراهيم، ذكره القرطبي في تفسيره. فمروا عليه، وهو الذي أخبر الله تعالى أنه آمن لإبراهيم بعد أن مكث يدعو قومه طويلا، قال الله تعالى: فآمن له لوط. فبعث الله لوطا إلى قومه في تلك القرية، قرية سدوم التي تعرف اليوم بالبحر الميت، ولا زالت معروفة بهذا الاسم سدوم. وقيل من ذلك الزمن منذ هلاكهم ماتت الحياة في ذلك البحر، ولم يعش في شيء من الكائنات. فقال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قيل المراد بالبشرى أي البشرى له بيعقوب أو بإسحاق، نعم، البشرى له بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وقيل البشرى بهلاك قوم لوط، ويؤيد الأول سياق الآيات: فبشرناها بإسحاق، فهذا يبين أن البشرى المرادة في الآية هي البشرى بإسحاق. قالوا سلاما، قال سلام أي سلموا عليه، فرد عليهم السلام، وكان رده للسلام أبلغ من تسليمهم كما تقدم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي لم يتأخر، بل انطلق مباشرة إلى أهله، كما قال الله في سورة الذاريات: فراغ إلى أهله، أي مال إليهم وذهب إليهم سريعا. الروغان هو الذهاب بسرعة. فجاء بعجل سمين، أي من أنفس ما يكون ومن أحسن ما يكون من اللحوم، والعجل معلوم هو صغير البقر الرضيع منها. وأخبر الله تعالى في هذه الآية أنه حنيذ، أي محنوذ، مشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي رآهم لا يأكلون من ذلك العجل، ولا تصل أيديهم إليه ولا يأكلون منه، استنكر هذا الفعل منهم، وأوجس منهم خيفة، خاف أن يكونوا جاءوا بشر ومكروه، لأن عادة الضيف أن يطعم من طعام مضيفه. قالوا لا تخف، أي حين رأوا الخوف على وجهه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي طمأنوه وأخبروا أنهم إنما قدموا علي مارين، وأنهم رسل من رسل الله لا يأكلون الطعام، وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. قرأ ابن مسعود هذه الآية: وامرأته قائمة وهو جالس. فكانت امرأته قائمة تخدمهم وهم جلوس. وقال بعض المفسرين قائمة أي تسمع ما يخاطبون به إبراهيم، وكان ذلك من وراء الستر. وقال بعض المفسرين قائمة تصلي، وسياق الآيات يدل على المعنى الأول أن المعنى قائمة أي في خدمتهم، ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنه وهو جالس معهم. فضحكت. جمهور المفسرين أن قولنا فضحكت أي على ظاهر الضحك المعروف، قالوا وكان ضحكها قيل تعجبا من حالهم، كيف أننا أتينا لهم بالطعام وأكرمناهم وقمنا على خدمتهم ثم لا يأكلون الطعام، فضحكت تعجبا. وقيل ضحكت فرحا بهلاك قوم لوط لما كانت تعلم من فسادهم وما هم عليه من الشر. وقال بعض المفسرين معنى فضحكت أي حاضت، كذلك عن مجاهد وعكرمة، نقل عنهم بعض المفسرين، لم أقف على أسانيدها، ما رأيت أسانيدها، لكن ذكرها عنهم جماعة من المفسرين أن معنى فضحكت أي حاضت، وأن هذا الحيض كان تبشيرا لها بالولد، فإن التي لا تحيض لا تلد، فكان هذا تبشيرا لها بالحمل وبالولد. وأنكر هذا جماعة من أئمة اللغة، أنكر الفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهكذا أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم، أن الضحك يأتي في لغة العرب بمعنى الحيض، وأثبته بعضهم مستدل عليه بشواهد من كلام العرب، إلا أن الضحك المراد بالآية الصحيح فيه أي الضحك المعروف، وهذا قول أكثر المفسرين. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق أي ابن لها، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي من وراء هذا الابن إسحاق يأتيه يعقوب. وقد استدل بهذه الآية، وهو دليل قوي، على أن الذبيح هو إسماعيل، هو الصحيح، لأن يعقوب من نسل إسحاق، وقد بشر الله تعالى بيعقوب حين بشر بإسحاق، أي أن هذا إسحاق يكبر ويتزوج ويولد له يعقوب من الأنبياء، ولا يصح أن يكون هو الذبيح، لأنه كيف يبشر بأنه سيعيش حتى يولد له ثم يأمر بذبحه وهو ما زال غلاما فتى فلما بلغه معه السعي. فهذا من أقوى الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل، وهو قبل إسحاق بكثير، بل حين أمر بذبحه لم يكن إسحاق موجودا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أي استعجبت تعجبت من هذا الأمر لسببين: أنها امرأة عجوز كبيرة والعجوز لا تلد غالبا لا تحمل ولا تلد، وأن بعلها أي زوجها صار شيخا كبيرا. جاء في رواية أخرى أنه عقيم أو أنها عقيم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي تصف نفسها بأنها عجوز وأنها عقيم، والعقيم هي التي لا تلد، فهي عجوز عقيم لا تلد والبعل كبير شيخ. فصار هذا الأمر محل تعجب عند زوجة إبراهيم وهي سارة رضي الله عنها. وأما إسماعيل فهو من مولاته هاجر. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا عجب من أمر الله وقدرته وإرادته. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، دعاء أن تغشاهم الرحمة وتحل فيهم البركة على أهل بيت إبراهيم، وجعل الله فيه البركة. قال الله عز وجل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من نسل إبراهيم، وهذه بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. ثم قال إنه حميد مجيد، حميد بمعنى محمود أي يحمد لكماله وجلاله ويحمد لفضله وإحسانه. مجيد، المجد هو السعة والعظمة، أي واسع الصفات عظيمها، وكثيرا ما يقترن الحميد بالمجيد في آخر التشهد في العالمين إنك حميد مجيد، إذا رفع من الركوع ربنا لك الحمد ثم قال في آخره أهل الثناء والمجد. فالحمد يقترن مع المجد كثيرا، وهذا يدل على أن صفاته سبحانه وتعالى أعظم الصفات وأوسعها وأجلها، وأنه محمود وممدوح بكل صفة كمال. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف الذي كان تغشاه، وجاءته البشرى أي بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يجادلنا في قوم لوط، أخذ يجادل في قوم لوط، وقد بيّن الله تعالى الجدال في سورة العنكبوت بقوله قال إن فيها لوطا، أي كيف تهلكونها وفيها لوط، رجل مؤمن صالح نبي، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، وقد أخبر الله تعالى أنه لم يكن في تلك القرية إلا أهل بيت واحد من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وهذا مدح له بهذه الصفات العظيمة، قد بيّنها السعدي الحليم واسع الصدر صاحب الخلق الحسن الذي لا يسرع الغضب لا يعاجل في العقوبة، هذا الحليم أواه متضرع إلى الله تعالى، كثير الدعاء، كثير اللجوء إليه، منيب أي رجاع، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض عن هذا الجدال، لا تجادل في هلاك هؤلاء الناس، فقد حق الهلاك عليهم، إنه قد جاء أمر ربك أي بهلاكهم، ولا يرد أمر الله إذا جاء، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فعذبوا، وجعل الله تعالى عالية تلك القرية سافلها، ثم أتبعهم بالحجارة وقتلهم بها. وقد ذكر العلماء عند هذه الآية مسائل الضيافة وآداب الضيافة، وكيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، ومن ذكر مسائل كثيرة تحتها القرطبي في تفسيره. فمن آداب الضيافة المذكورة في هذه الآية إكرام الضيف وإحسان الإكرام. فانظر إبراهيم جاء بأحسن ما يجد، بعقل كامل تام سمين أي من أحسن المال، وجاء به حنيف. أيضا من آداب الضيافة التي تضمنت هذه الآيات الإسراع بتقديم الضيافة وعدم تأخيرها، فراغ إلى أهله أي بسرعة، فجاء بعجل سمين. فما لبث أي لم يتأخر أن جاء بعجل حنيذ. من آداب الضيافة أيضا أن يقرب الطعام إلى الأضياف، وألا يقال لهم قوموا إليه إلا إذا كان في مكان فيه ضيق أو نحو ذلك، وإلا فالسنة أن يقرب الطعام إليهم، فقربه إليهم. فما لبث أن جاء أي جاءهم به إليهم. من آداب الضيافة أيضا الرفق بالضيف والإحسان إليه بالكلام الطيب. إبراهيم ما قال لهم كلوا، قال ألا تأكلون، يعرض عليهم عرضا، ألا تأكلون، وهذا العرض خطاب بلفظ لطيف طيب. أيضا من آداب الضيافة أن الضيف يسرع إلى أكل طعام مضيفه، فكما أن الضيف أو المضيف يشرع له أن يسرع بالإتيان بالطعام، هكذا الضيف يشرع له أن يبادر إلى أكله لا يتأخر. ولذا إبراهيم قال لما رأيتهم لا تصل إليه تأخروا نكرهم، استنكر هذا الفعل. فإذا المعلوم أن الضيف يبادر إلى أكل طعام مضيفه ولا يتأخر فيه. أيضا من آداب الضيافة في هذه القصة، وإلا آداب الضيافة كثيرة لكن من هذه القصة، البدء بالسلام. إذا أتى الضيوف إلى مضيفهم يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام، قالوا سلاما، قال سلام. في هذه الآيات أيضا من آداب الضيافة أن خدمة المرأة لأضياف زوجها هذا يعتبر فضلا ومشروعا وليس منقصة ولا مذمة. فتخدمهم بتجهيز طعامهم وتهيئته وإصلاحه. فانظر هذه امرأة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وتخدم الأضياف، امرأته قائمة أي في خدمتهم والعناية بهم. أبو أسيد الساعدي كما في صحيح مسلم لما تزوج طيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأته خادمهم، وهي ماذا؟ العروس في يوم زواجها. قال فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. ثم قال أتدرون ماذا سقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقعت له تمرات من الليل ثم سقته ذلك الشراب بعد الطعام. قال العلماء وفي هذا أنه يشرع للمرأة أن تخدم زوجها وأضيافه حتى في يوم عرسها، فلا تمتنع المرأة من خدمة أضياف زوجها، بل هذا من شأن الأنبياء ومن سنن الأنبياء ونسائهم عليهم الصلاة والسلام. في هذه الآية أيضا من آداب الضيافة أن المضيف يقعد مع الضيوف يأكل معهم. قرأ ابن مسعود وامرأته قائمة وهو جالس، فيقعد معهم ويأكل معهم ويؤانسهم بذلك، فهذا أبلغ في الإكرام. هذه بعض الآداب التي تضمنتها هذه الآيات، وهي من آداب الضيافة المشروعة.